السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في تكملة محاضراتنا في هذا اليوم، المحاضرة السابعة عن موضوع الاستثمار، وهو أحد مكونات الناتج القومي للبلد أو للمجتمع، اللي قلنا تشمل هي ثلاثة أنواع أهم المكونات للناتج القومي. تكلمنا عن الاستهلاك وكذلك الادخار، واليوم وتكلمنا بعض شيء عن الاستثمار. ففي هذه المحاضرة نكمل موضوع الاستثمار إن شاء الله. وهذه المحاضرة طبعا هي المحاضرة السابعة لطلبة السنة الثالثة قسم الإدارة والاقتصاد في الجامعة الحرة فرع هولندا. الاستثمار يقدمها لكم الدكتور مقدام خلف عسكر القريشي، و تكلمنا بعض الشيء عن الاستثمار، وقلنا الاستثمار هناك استثمارات لتكوين رأس المال الثابت، استثمارات لغرض الخزين أو المخزون، والاستثمارات لغرض المشاريع الإسكانية أو البناء والاستيطان والآخره. تكلمنا أيضا بعض الشيء عن أهم المحددات أو المؤثرات التي تؤثر في القرار الاستثماري، يعني نستثمر أم لا. السؤال هل نستثمر أم لا، وهذه الأسئلة تعتمد على يعني المستثمر قبل من يستثمر رأس ماله في مشروع معين لازم يعرف العائد من هذا الاستثمار. العائد طبعا يكون المستقبلي أو الحالي للمشروع، وقيمة المبيعات والنشاط الاقتصادي في المجتمع وفي البلد وإلى آخره، والتوقعات العائد، وبالتالي حساب قيمة العائد عن طريق حساب الكميات أو توقعات المنتجة في التوقعات الأسعار السائدة، وبالتالي العائد الكلي المستحصل من الاستثمار. وكذلك يعتمد القرار الاستثماري أو قرار المستثمر على التكلفة، تكلفة الاستثمار في هذا المشروع أو في الأصول الرأسمالية. نستثمر رأس المال، كم نستثمر من رأس المال، وما هي تكاليف رأس المال اللي هي تشمل مثلا الفائدة إن كانت هناك قروض، أو التكاليف الأخرى، تكاليف الاستثمار إن كان رأس المال هو لديه، المستثمر هو لديه رأس مال ولكن يريد أن يستثمر، فيحسب كل التكاليف المتغيرة والثابتة لهذا الاستثمار. واللي ذكرناها أهم تكلفة هي سعر الفائدة للاستثمار، واستهلاك الأصول المستثمرة من رأس المال إن كانت بناءات، يعني البناية لها اندثار أو الآلة وإلى آخره. النوع الآخر من الشروط التي يجب توفرها لدى المستثمر هي التوقعات، يعني هل هناك توقعات مستقبلية متفائلة عن النشاط الاقتصادي في البلد أو المجتمع، أم هناك توقعات تشير إلى احتمال ركود اقتصادي مستقبلي في المجتمع وفي البلد، لأن هذه التوقعات تشير إلى زيادة الطلب أو تقليصها، زيادة الطلب المتولد في المجتمع على المنتجات أو عائد هذا الاستثمار أو زيادة الأسعار إلى آخره، وبالتالي سوف تباع هذه المنتجات وبأسعار جيدة، وبالتالي حصول على دخل جيد لهذه الاستثمارات. أما إن كان هناك توقعات مستقبلية تشير إلى الركود، احتمال لا نحصل على أسعار جيدة أو لا يوجد طلب جيد على هذه المنتجات أو عدم إمكانية لتصريف هذه السلع المنتجة، فتكون هناك احتمال خسائر في نتيجة الاستثمار. أيضا ذكرنا منحنى الاستثمار يأخذ شكل الطلب، منحنى الطلب لو أخذنا على المحور السينير نرسم منحنى وعلى شكل محورين سيني وعمودي على المحور السيني اللي هو الأفقي X حجم الاستثمار أو رأس المال المستثمر، والعمودي يمثل تكلفة أو عائد رأس المال وهو الفائدة سعر الفائدة. فنلاحظ لو نبدأ الفائدة مثلا 1% من الأسفل إلى أعلى على المحور العمودي، 1%، 2%، 3% وهكذا، والاستثمار أيضا نبدأ من 1، 2، 3 إلى آخره. فنلاحظ كلما انخفضت الفائدة زاد الطلب على القروض وبالتالي الاستثمار، يعني التكاليف تنخفض، وكلما ارتفعت الفائدة يعني ارتفعت تكاليف الاستثمار يقل الطلب على القروض ورأس المال وبالتالي يقل الاستثمار. دالة الاستثمار، يعني دالة الاستثمار كما هو الحال في دالة الاستهلاك، أنت تتذكرون، حيث أن الاستهلاك قلنا لا يعتمد اعتماد كلي على الدخل، إنما يكون هناك استهلاك ذاتي أو تلقائي، يعني لابد حتى الشخص أن كان دخله صفر لابد أن يستهلك مقدار معين لغرض البقاء على قيد الحياة. فالاستثمار أيضا هناك استثمار تلقائي أو بسيط لغرض الإنتاج البسيط، مثلا نرمز له بـ I investment، يعني الاستثمار الكلي يساوي I صفر أو أي رمز تسميه، يعني الاستثمار التلقائي هذا الأساسي لابد أن يكون هناك دخل أو غير دخل لغرض إنتاج السلع الأساسية، زائدا I في Y اللي هو Y مثلا قلنا هذا الدخل أو مستوى الدخل القومي أو مستوى الدخل الفرد، والميل الحدي للاستثمار اللي هو I أو سعر الفائدة. فقلنا هناك استثمار تلقائي أو ثابت لا يعتمد على الدخل، يكون ثابت ومستقل، وهناك استثمار يعتمد على الدخل ويكون تابع إلى الدخل، ولا في حالة الدخل عندما يكون الدخل هو مستقل والاستثمار تابع. أيضا هناك الكثير من العوامل بشكل مبسط إن شاء الله نقوم بتفصيلها في هذه المحاضرة. هناك عوامل كثيرة تؤثر في الاستثمار، ونوجز بعضها كما هو موجود في العديد من المصادر أو المراجع، وإن وجدت عوامل كثيرة فيا حبذا. من هذه العوامل التي تؤثر في الاستثمار التطور التكنولوجي، التطور التكنولوجي وهذا يؤثر طبعا في كثير من المشروعات الصناعية والزراعية والإنتاجية المختلفة، فيعمل مثلا على زيادة كفاءة الإنتاج في معظم المشاريع نتيجة تطور التكنولوجيا، وبالتالي يزيد من الاستثمار في هذا التطور التكنولوجي. وإن كانت الآلات قديمة وبالية فلا لا يشجع على الاستثمار. النوع الثاني توقعات المستثمرين، ان كنا هذه التوقعات لها دور كبير في الاستثمار، لان المستثمرين ان توقعوا نشاط اقتصادي فيزيد ويشجع من الاستثمار، لانهم يتوقعون زيادة الطلب، زيادة الاسعار، الحصول على عوائد جيدة. اما ان كانت التوقعات تشاؤمية ولا ممكن أن تكون هناك ركود أو عدم تولى الطلب على هذه المنتجات ولا يساعد على الاستثمار. الضرائب أيضا تشجع أو تهبط من أو تقلل من الاستثمار، فكلما كان البلد تكثر فيه ضرائب ومستوى الضرائب يكون عالي، فأيضا المستثمرون لا يشجعون في هذه الحالة على الاستثمار لأن التكاليف تكون عالية والمردود قد يكون قليل في حالة توقعات تشاؤمية. أما إذا كان البلد يشجع على الاستثمار ولا يزيد أو يقلل من الضرائب أو تكون ضرائب محدودة جدا، ففي هذه الحالة يزداد الاستثمار وحتى القروض ثم الاستثمار، يعني الاقتراض محليا أو خارجيا ثم الاستثمار. أيضا شوية نتكلم عن هذه الضرائب. في هناك كثير من الشركات العالمية تهاجر من مكان إلى آخر بحثا عن استثمار قليل التكاليف نتيجة الضرائب اللي تفرض على الاستثمارات أو على أصحاب رؤوس الأموال أو على نتيجة الدخل العالي. فهناك هجرة الحقيقة لرؤوس الأموال عالميا وخاصة في الآن في زمن العولمة بحثا عن المكان المناسب للاستثمار، ونقصد به المكان المناسب للاستثمار طبعا توفر رؤوس الأموال، توفر العوامل الأساسية للإنتاج والتسهيلات الأخرى اللي هي الضرائب وكذلك طبعا سرعة تصريف المنتجات، الأسواق اللازمة لتصريف هذه المنتجات، الأسعار المجزية للمنتجات وإلى آخره، توفر الأيدي العاملة خاصة المنتجة والرخيصة أيضا له تأثير كبير على الاستثمار وهروب رؤوس الأموال إلى هناك، كما هو الحال مثلا سابقا في هروب أو هجرة رؤوس الأموال من معظم الدول الصناعية والرأسمالية الكبيرة إلى هونغ كونغ، أحد مناطق معروفة عالميا بالصين، والآن هي مستقلة طبعا. استغلت هذه على بعد أكثر من 100 عام واستغلت فيها الكثير، استثمرت فيها الكثير من رؤوس الأموال نتيجة التشجيع على الاستثمار وإنتاج السلع والخدمات بتكاليف رخيصة ونتيجة قلة الضرائب، توفر الأيدي العاملة وثم بيع هذه المنتجات في أسواق عالمية. الحوافز اللي تستثمر أو الحوافز اللي تتبع في كثير من الدول أو المجتمعات للاستثمار، مثلا حوافز تكون لتشجيع إنتاج سلعة معينة أو تطوير منتوج معين أو تطوير قطاع معين، مثلا في بعض الدول الزراعية المتخصصة بإنتاج محصول واحد مثلا تشجع هذه على زيادة الاستثمار في هذا المحصول، كما هو الحال في الكثير من شركات التبغ أو البطاطس اللي تنتج شيبس، فيشجعون أو يعطون حوافز للمنتجين الذين يزرعون في تلك الدول هذه المنتجات هذا، أو يوفرون لهم الآلات والأدوات ورأس المال اللازم، فهذا أيضا يزيد من الاستثمار. النقطة الأخرى اللي تؤثر على الاستثمار هو حجم الطلب ونموه، وهذا يأتي من نتيجة السكان وعدد السكان ونمط السكان الاستهلاكي ومدخولات الشعب ومقدار الطلب الذي يتكون على هذه السلعة ونوع مرونة الطلب وإلى آخره. الآن نتكلم عن، قلنا الاستثمار لو نفرض يساوي كل الادخار، هذه من ناحية تخطيط بأنه الاستثمار يساوي الادخار، أما من ناحية الواقع فهذا ما ممكن. أيضا كثير ما نسمع بمصطلح الكفاية الحدية لرأس المال أو الكفاية الحدية للاستثمار. فالكفاية الحدية الحقيقية لرأس المال، نفرض أحد الأشخاص لتوضيح هذا المصطلح، الكفاية الحدية لرأس المال مو للاستثمار، انتبه هنا هناك فرق بين الكفاية الحدية لرأس المال والكفاية الحدية للاستثمار. لو نفرض أحد الأشخاص استثمر مبلغ معين في آلة، لو نفرض وتوقع بأن هذه الآلة سوف تستثمر لإنتاج سلعة معينة ونحصل على كمية معينة من هذه السلعة وبيعها بالسعر المطلوب في السوق المعين، فنحصل على الإيرادات المتوقعة من هذه السلعة، حيث الإيرادات المتوقعة تساوي الكمية طبعا المنتجة في سعرها، في سعر السوق آنذاك، الإيرادات تساوي الكمية المنتجة في السعر، فنحصل على هذه الإيرادات. بالإضافة إلى هذه الإيرادات أيضا نحسب التكاليف، ومثلا تكلفة شراء الآلة، تكاليف تشغيل الآلة اللي هي تشمل الطاقة والوقود والعاملين على تشغيل الآلة من أيدي عامل وإلى آخره. من هذه نحسب صافي الدخل، يعني حصلنا على الإيرادات الكلية المتوقعة توتال ريفينيو، وأيضا نحسب التكاليف التشغيل الكلية توتال كوست، ونطرح التكاليف من الإيرادات يساوينا الدخل الصافي أو صافي التدفق النقدي نت ريفينيو، يعني تي آر توتال ريفينيو، نطرح منه تي سي يساوينا نت ريفينيو، أو معنى آخر معادلة أخرى نقول صافي التدفق النقدي يساوي الإيرادات يعني المتوقعة ناقصا التكاليف أو تكاليف التشغيل. وكذلك هنا استبعدنا أيضا أقساط الاندثار والفائدة المستخدمة أو اللازمة للقرض، للحصول على القرض والمستخدمة في شراء تلك الآلة. فمثلا نحسب عمر الآلة في هذه الحالة أو في هذا المثال، نفرض عمر الآلة هو 3 سنوات، ونسميه أي اسم، أي أو عين أو، فيكون التدفق صافي التدفق النقدي لهذه السنوات، التدفق النقدي لهذه السنوات نفرضه على 3 سنوات حسب عمر الآلة، نسميه عين واحد، عين اثنين، عين ثلاثة، أو أي واحد، أي اثنين، أي ثلاثة حسب، يعني بحيث تكون قيمة الآلة في هذه السنوات نهاية السنوات 3 مساوية إلى 0. وهذه التدفقات النقدية طبعا كما تعرفون كل مجموعة تأتي في سنة إلى السنة الثالثة، نهاية السنة الثالثة، ولكن هذه المدخولات أو التدفقات النقدية اللي نحصل عليها في السنة الثانية أو السنة الثالثة راح تكون بأسعار، قد تكون هذه الأسعار مرتفعة أو منخفضة حسب التضخم الموجود في المجتمع، فيتطلب منا أن نحسب القيمة الحالية لهذه التدفقات أو الدخل الصافي الذي يحصل بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 3 سنوات. وإيجاد القيمة الحالية لهذه التدفقات يتم باستخدام معدل خصم معين سبق وأن تطرقنا إليه، معدل خصم معين. فلو نفرض هذا المعدل، المعدل الخصم يساوي ان ار، وهذا المعدل الخصم على ضوء نحسب صافي التدفقات النقدية السنوية للاستثمار الآلة، لأن احنا اشترينا الآلة من أجل نستثمرها، أو استثمرنا رأس المال في الآلة اللي سوف تنتج. هذه التدفقات تساوي تكلفة الاستثمار اللي هو سعر شراء الآلة، واضح؟ لأن هو احنا نريد نحسب شراء الآلة أو سعر شراء الآلة في الوقت الحالي. فإن معدل الخصم في هذه الحالة أو معدل الخصم المستخدم يسمى الكفاية الحدية لرأس المال، يعني الكفاية الحدية لرأس المال هو عبارة أو هي عبارة الكفاية الحدية لرأس المال المستخدم في هذه الآلة. مثلا احنا حسب مثالنا ذكرناه، هي عبارة عن معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية لمجموع صافي العوائد المتوقعة، أو للتيار صافي العوائد المتوقعة خلال الفترة الزمنية اللي بين قوسين لعمر الآلة اللي هو فرضناه 3 سنوات، مساوي لتكلفة شراء هذه الآلة أو هذا النوع من الاستثمار. أعيدها، الكفاية الحدية لرأس المال في هذا المثال التوضيحي هي عبارة عن معدل الخصم الذي طبعا افترضنا ويجعل لنا القيمة الحالية لتيار صافي العوائد المتوقعة لهذه 3 سنوات، يعني عندما نضربها في هذه القيمة الصافية لهذه العوائد للسنة الثانية والثالثة وإلى آخره خلال هذه السنوات، تكون مساوية هاي المعدل أو الـ R. أعيدها، الكفاية الحدية لرأس المال المستخدم في هذه الآلة هو عبارة عن معدل الخصم الذي يؤخذ أو يحسب أو يفترض بحيث يجعل القيمة الحالية لتيار صافي العوائد المتوقعة لهذه الآلة في السنين القادمة وخلال الفترة اللازمة بين قوسين 3 سنوات مساوية لتكلفة شراء هذا الاستثمار. وكما تعرفون تكلفة الاستثمار أو معنى آخر هو سعر الفائدة. سعر الفائدة هي تكلفة القرض اللي حصلنا عليه أو تكلفة مبلغ الاستثماري اللي استثمرناه في هذه الآلة. فهذا المعدل هو نفسه، لو نفرض نرمز له بR، فتكلفة شراء الأصل أو تكلفة الآلة يساوي عين واحد واللي هو رمزناها سابقا، عين واحد هو صافي التدخل النقدي التدفق، صافي التدفق النقدي السنوي المتحقق لهذه الإيرادات، يعني النت ريفينيو، عين واحد وعين اثنين وعين ثلاثة. فميم قلنا كلفة شراء الآلة تساوي عين واحد على واحد زائد R، واحد ثابت دائما كل سنة، واحد زائد R اللي هو قلنا R هو معدل الخصم المستخدم في هذا المثال، والذي يساوي تكلفة شراء الآلة، زائدا عين اثنين على واحد زائد R بين قوسين تربيع، زائدا عين ثلاثة على واحد زائد R بين قوسين نص ثلاثة، وهكذا. وقلنا نعيد توضيح الحروف، ميم هي كلفة شراء الأصل، وعين هو صافي العائد، مثلا عين واحد صافي العائد السنة الأولى، وعين اثنين صافي العائد للسنة الثانية، وعين ثلاثة صافي عائد السنة الثالثة، وR هو معدل الخصم المستخدم والذي سميناه بالكفاية الحدية لرأس المال. لو رسمنا منحني لهذه الحالة، نلاحظ أن منحنى الكفاية الحدية هذا اللي تكلمنا عنه لرأس المال يكون مشابه لمنحني الطلب. فنفرض مثلا منحنيين، محور أفقي وعمودي، محور أفقي س اللي نسميه الأصول الرأسمالية أو بين قوسين رأس المال المستثمر، والعمودي الكفاية الحدية لرأس المال أيضا يكون على شكل نسبة مئوية، أو بين قوسين سعر الفائدة اللي هي أيضا نسبة مئوية. فنفرض الأصول الرأسمالية تزداد من 0 إلى 5 إلى 15 بالآلاف مثلا أو بالملايين، والفائدة تكون من 0 إلى 8 إلى 20 إلى 30 نسبة مئوية. عندما نوصل بين هذه النقاط يتكون لدينا منحنى يسمى منحنى الكفاية الحدية لرأس المال، ويكون شكله مساوي إلى مماثل إلى منحنى الطلب، يعني يتجه من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين. يعني كلما واضح من هذا المنحنى نلاحظ أن الاستثمار يزداد كلما انخفضت الفائدة، أو كلما انخفضت المعدل، أو كلما انخفض هذا الرقم الكفاية الحدية لرأس المال أو سعر الفائدة، وكلما زادت الفائدة أو كلما زادت الكفاية الحدية لرأس المال قل الاستثمار. معنى آخر، تشجع الاستثمارات إذا كانت سعر الفائدة منخفض، وتقل الاستثمارات كلما ارتفعت سعر الفائدة، وهكذا تظل أو تبقى الكفاية الحدية لرأس المال تنخفض مع زيادة الاستثمار في الأصول الرأسمالية حتى تصل إلى مستوى هو المستوى المثالي يعتبر الاستثمار. وهذا المستوى المثالي للاستثمار هو المستوى الذي تتساوى فيه الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة عند مستوى الجديد المنخفض. ومعنى ذلك أن سعر الفائدة يلعب دور هام وكبير في تحديد الحجم المرغوب للاستثمار. لاحظنا أن الإنتاجية الحدية لرأس المال تتناقص كما هو الحال مع قانون تناقص الغلة إذا تذكرون في محاضرات الميكرو أكونومكس، هذا على افتراض ثبات كل العوامل الأخرى ثابتة، مثلا ثبات التكنولوجيا والمدخلات من عناصر الإنتاج الأخرى كلها تكون ثابتة. وفي مثالنا هذا ذكرنا أيضا أو أكد على أن أحسن مستوى للاستثمار أو المستوى المثالي للاستثمار هو المستوى الذي تتساوى عنده الكفاءة أو الكفاية الحدية لرأس المال مع سعر الفائدة. نتكلم عن الكفاية الحدية للاستثمار. تكلمنا عن الكفاءة الحدية لرأس المال، الآن نتكلم عن الكفاءة الحدية للاستثمار، ونقصد بها هو معدل العائد المتوقع على الاستثمار الجاري أو الحالي، وليس على الأصول الرأسمالية المتراكمة ككل، إنما رأس المال المستثمر معدل العائد المتوقع على الاستثمار الجاري. و هو هذا التعريف، تعريف للكفاءة الحدية للاستثمار، أو هو معدل الخصم الذي يجعل القيمة الحالية كما هو الحال منحنى الكفاءة الحدي لرأس المال هو قلنا خصم، أيضا هذا الخصم ولكن يجعل القيمة الحالية لمجموع العوائد الصافية المتوقعة مساوية لقيمة الأصل الاستثماري، يعني ليس للتكاليف ولكن للعوائد الصافية المتوقعة. هنا منحنى الكفاءة الحدية للاستثمار ممكن أن نرسمه عن طريق مثلا حجم الاستثمارات على المحور الأفقي، ونسميه مثلا 1 2 3 إلى آخره، أو I1 I2 I3 من الانفستمنت، وعلى العمودي المحور العمودي الكفاءة الحدية للاستثمار بين قوسين سعر الفائدة، ونبدأ بها أيضا من 1 2% 3% إلى آخره. فنلاحظ منحنى الكفاءة الحدية للاستثمار يأخذ شكل منحنى الطلب، أيضا يكون على شكل منحنى طلب. يعني يتجه من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين ويتناقص أيضا للأسفل، يعني الاستثمارات تتناقص كلما قلت أو زادت، العفو، كلما زادت الفائدة. حجم الاستثمار، الاستثمارات تتناقص كلما زادت الكفاءة الحدية للاستثمار، وتتناقص كلما قلت الكفاءة الحدية للاستثمار. يعني هناك علاقة طردية بين حجم الاستثمار والكفاءة الحدية للاستثمار، وهذا يعود إلى تزايد عدد الآلات المشترات مع حجم الإنتاج المتوقع، وافتراض العوامل الأخرى كلها ثابتة، كذلك تزايد عدد الاستثمارات أو عدد الآلات المشترات بزيادة الطلب على المدخولات مثل المواد الخام والمدخولات الوسيطة كلها التكاليف الأخرى، وبالتالي انخفاض الكفاية الحدية للاستثمار. كلما زاد عدد المستثمرين أو زادت الآلات تنخفض الكفاية الحدية للاستثمار. وأيضا نلاحظ من هذا المنحنى هناك الوضع المتوازن بين منحنى الكفاءة الحدية للاستثمار المعدل الذي تتم به الإضافة السنوية إلى رصيد رأس المال، وكذلك يمكن الحصول على منحنى الكفاءة الحدية، هذا بالنسبة للشخص أو الاستثمار الفردي، أيضا على مستوى المجتمع. فنلاحظ من هذا الشرح ومن هذه الأمثلة بأن الكفاية الحدية للاستثمار يعني القرار أو العفو القرار الاستثماري أو قرار المستثمر في كل أنواع الأصول الرأسمالية يعتمد على الكفاءة الحدية للاستثمار، اللي قلنا هي عبارة عن معدل نوجد به قيمة العوائد الصافية من الاستثمار، وكذلك يعتمد على سعر الفائدة السائد في السوق. يعني الكفاءة الحدية للاستثمار تتحدد بنقطتين: تكلفة شراء الأصل اللي هي كلفة الاستثمار، كلفة رأس المال المستثمر، وصافي التدفقات النقدية المتوقعة من الأصل اللي هي نت ريفينيو خلال الفترة الزمنية أو العمر الافتراضي لهذا الاستثمار. وهذه التدفقات النقدية أيضا تتحدد على بي أو تعتمد على الإيرادات المتوقعة من بيع السلعة وتكاليف التشغيل المتوقعة لهذه الآلة. ومنحنى الكفاءة الحدية للاستثمار ممكن أن يرتفع للأعلى أو ينخفض حسب نسبة سعر الفائدة أو حسب الكفاءة الحدية للاستثمار، ويعتمد على هذا، يعتمد على الفائدة، ويعتمد على التوقعات، ويعتمد على الاختراعات أو التكنولوجيا الحديثة. يعني الاستثمار الحالي أو الجاري ممكن تطرقنا إلى سابقا، نلخصه بأنه يعتمد قلنا على الاستثمار التلقائي والأوتوماتيكي، يعني المستمر الثابت، والاستثمار الذي يعتمد على الدخل أو الاستعمار التابع اللي هو دالة على الدخل، وهذا يضرب في مع المعامل الحدي لرأس المال الموجود في البلد. يعني لو رمزنا للدخل أو نرسم الدخل، نوضع الدخل القومي على المحور الأفقي، والاستثمار الجاري أو الاستثمار ككل على المحور العمودي، فنلاحظ أن دالة الاستثمار تبدأ كما هو الحال في دالة الاستهلاك، تبدأ في نقطة معينة على المحور الصادي وليس من الصفر، لأن هناك استثمار يسمى استثمار تلقائي، وما فوق ذلك يسمى بالاستثمار الجاري الذي يعتمد على الدخل القومي. ناخذ بعض الأسئلة حول هذا الموضوع. هذه الحقيقة أطلب منكم أن تعيدون قراءتها عدة مرات، لأن فيها مصطلحات كثيرة، والاستثمار موضوع الاستثمار طبعا موضوع مهم بالاقتصاد القومي، وله علاقة كبيرة بالدخل القومي والناتج القومي وسعر الفائدة والأسعار الجارية والأسعار المخفضة والتوقعات المستقبلية للإنتاج وتكاليف الاستثمار وإلى آخره. نأخذ بعض الأسئلة. حول هذا الدرس، أشر العبارات الصحيحة أو الخاطئة مع تصحيح الخطأ. أولا، شراء محل تجاري أولا شراء محل تجاري من مالكه هل يعتبر استثمارا من وجهة نظر الفرد والمجتمع؟ ثانيا، لا يوجد فرق بين الاستثمار الإجمالي والاستثمار الصافي، صح أم خطأ وكيف تكون خطأ؟ ثالثا، تختلف الدوافع التي تحكم الاستثمار الخاص والاستثمار العام، وضح هذه. رابعا، يتساوى دائما الاستثمار المخطط مع الاستثمار الفعلي، صح أم خطأ؟ أيضا اكمل ما يلي. سؤال يقتضي توازن الدخل القومي أن تكون القيم خط للادخار تساوي القيم خط للاستثمار. ثانيا، مع زيادة تراكم الأصول الرأسمالية وثبات العناصر الإنتاجية، فإن العائد المتوقع من الاستثمار الإضافي سوف كمل. ثالثا، تخفيض سعر الفائدة السائد في السوق يجعل الفرص الاستثمارية فراغ، ثم مما يشجع على القيام بخط جديد أو جديدة. سؤال جديد، هناك ما يبرر اتجاه الكفاية الحدية للاستثمار للانخفاض مع زيادة حجم الاستثمارات المرغوب في تنفيذها، وضح هذه المبررات. ثانيا، وضح بيانيا دالة الطلب الاستثماري. نذكر لكم بعض المراجع. المرجع الأول هو مبادئ الاقتصاد الكلي، تأليف الدكتور عبد الحليم قراجة، تأليف عبد الحليم قراجة وآخرون. 2008 منشورات الجامعة الحرة. ثانيا الاقتصاد الكلي تأليف الدكتور عبد الرحيم بوادقجي وآخرون 2004 دمشق. مرجع آخر بالعربي التضخم المستورد الدكتور رمزي زكي، القاهرة 1986. أيضا مشكلات الاقتصاد الدولي المعاصر دكتور فؤاد مرسي، الإسكندرية، عام 1980. مصدر جديد قضايا اقتصادية معاصرة الدكتور محمد خالد الحريري، دمشق، 1994. مصدر باللغة الإنجليزية Economics ساملسون، تأليف ساملسون نورث هاوس ماكرو جريل هيل انترناشنال اديشن 2005. وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في حياتكم الدراسية والحياة الأخرى، وإن شاء الله نلتقي عن قريب في المحاضرات القادمة لتكملة مفردات مادة الاقتصاد الكلي الماكرو أكونومكس لطلبة السنة الثالثة من الجامعة الحرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.